بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم اجعل رمضان هذا العام مغفرة لذنوبنا وسترا لعيوبنا ورفعا في درجاتنا وعتقا لرقابنا من النار. اللهم اجعله فرجا قريبا على أمة الإسلام. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. ألف بين قلوب الموحدين، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد. في هذه الأيام نستعد جميعا لاستقبال هذا الضيف المضيف شهر القرآن، شهر الصيام والقيام، شهر البر والجود والعطاء، شهر رمضان. وكما أن أهل الشهوات يستعدون لاستقبال رمضان من أجل إلهاء الصائمين والقائمين عن المسارعة في الأعمال على مائدة رمضان، فلا بد لأهل الحق أن يستعدوا لاستقبال رمضان. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمون العام إلى قسمين، في النصف الأول من العام يدعون ربهم أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغهم رمضان صاموا نهارا وقاموا ليلة وسارعوا في أعمال البر والجود، فإذا أدبر رمضان في النصف الآخر من العام يدعون ربهم أن يتقبل منهم رمضان. هكذا كان حالهم، وعلى دربهم نسير. فمنذ فترة وبدأت أحاول الاستعداد لشهر الصيام، فدونت رسالة وسطرتها تدور حول عبادة من أعظم وأجل العبادات، عبادة يذكرنا بها رمضان، إنها عبادة المراقبة لله رب العالمين. أسميت هذه الرسالة عبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، عبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، لكي أبدأ معكم في هذا اليوم. نقف أمام هذه الرسالة على سبيل الاستعداد لرمضان، وهذا هو اللقاء الأول، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. وكما هو معهود عند طالب العلم إذا أراد أن يقرأ كتابا أو مصنفا أو رسالة أن يبدأ بقراءة المقدمة لا أن يبدأ بقراءة الفهرس كما اعتاد البعض. أي كتاب يقع بين يديه يفتح من آخره ويتابع عناوين الفهرس، إذا عجب عنوان فتح على هذا العنوان فقرأ منه صفحة أو صفحتين، ثم طوى الكتاب وجعله زينة على أرفف مكتبته وقل أن ينتفع به. طالب العلم يختلف، طالب العلم يبدأ بقراءة المقدمة لأن المقدمة يدون فيها المصنف موضوع الرسالة أو المصنف، فمن خلال المقدمة تعرف متن هذا الكتاب، موضوع هذا الكتاب، وأوجه الاستفادة. لذا تعالوا نقف أمام المقدمة. بارك. المقدمة أنادي فيها على طالب النجاة فأقول: أما بعد، فيا طالب النجاة رحمني الله وإياك، اعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على الخلائق، يعلم أحوالهم ويشاهد أعمالهم ويسمع نجواهم وكلامهم، سواء عنده الجهر والخفوت والنطق والسكوت، فهو الذي يسمع دعوات عباده وتضرعهم إليه لا يشغله نداء عن نداء، ولا يمنعه إجابة دعاء عن إجابة دعاء. فهو سبحانه الذي يجيب الدعوة عند الاضطرار، ويكشف المحنة عند الافتقار، ويغفر الزلة عند الاستغفار، ويرحم الضعف عند الخضوع والانكسار. وهو سبحانه البصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات سبحانه، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة، وسريان الكوت في أعضائها الدقيقة، وجميع النباتات على اختلاف أنواعها وصغرها ودقتها، ويرى نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة وأصغر من ذلك سبحانه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري الكوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان سبحانه جل جلاله، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. فهو سبحانه وتعالى البصير الذي يشاهد الأشياء كلها، ظاهرها وخفيها، يبصر خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يشاهد ويرى، ولا يغيب عنه ما فوق السماوات العلى أو ما تحت الثرى سبحانه. يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار سبحانه. يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم، فلا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه. يعلم دبيب الخواطر في القلوب حيث لا يطلع عليها الملك، ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع عليه القلب. يقول الله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سبحانه. ويقول سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. ومفاد هذا الإخبار بجانب ما يقرره من علو الله جل في علاه على عباده ذاتا وصفة وقدرا، وبجانب ما يقرره من شمول علمه تبارك وتعالى وكمال علمه واطلاعه تعالى على عباده ومراقبته لهم وهيمنته المطلقة عليهم، مفاده تعليم عباده بأن يستشعروا ذلكم حقيقة، بأن يستشعروا أن الله تعالى مطلع على أعمالهم وحركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأفعالهم وما يقوم بقلوبهم. يقول سبحانه: وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بلى، يعلم سبحانه جل جلاله. فمن علم هذه الصفات العلية الواجبة لرب البرية وأراد أن يحقق سعادة الدارين الدنيا والآخرة، فعليه أن يحقق عبادة المراقبة. من أجل ذلك سطرت هذه الرسالة من باب النصح لنفسي ولمن أحب، وأسميتها عبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. أطوف بك يا طالب النجاة بين سطورها لنتعرف على مفهوم المراقبة وأسرارها وثمارها، سائلا الله عز وجل أن ينفع بها كاتبها وقارئها وسامعها ومن ساهم في تبليغها ونشرها ومن عمل بها، أن يجعل وأسأله جل جلاله أن يجعلها لوجهه خالصة وإلى جناته مقربة ومن النيران مخلصة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. كانت هذه المقدمة، فلعلك انتبهت الآن يا طالب النجاة أن من أجل العبادات عبادة المراقبة. الله عز وجل هو الرقيب، لذا تعال بنا مع الوقفة الأولى مع هذا الاسم من أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، لأنه من خلال التعرف على الأسماء والصفات تثمر هذه المعرفة عبادة المراقبة، تثمر التعظيم لله رب العالمين، تثمر المحبة لله جل جلاله، تثمر المراقبة في حركاتك وفي سكناتك في نطقك وفي صمتك. أنت تراقب ربك جل جلاله. فمع اسم الله عز وجل الرقيب، المعنى اللغوي لهذا الاسم الرقيب الحافظ، والرقيب المنتظر. تقول: رقبت الشيء أرقبه ركوبا ورقبة ورقابا بالكسر فيهما إذا رصدته، أي تتبعته وانتظرته. والترقب بمعنى الانتظار، وكذلك الارتقاب. وقوله تعالى: ولن ترقب قولي، معناه لم تنتظر قولي. والترقب تنظر وتوقع شيء، الترقب أنت تنتظر شيء. وراقب الله تعالى في أمره، أي خافه. فعندما نقول فلان يراقب الله، أي يخاف الله عز وجل. والرقيب فعيل بمعنى فاعل، كعليم بمعنى عالم. هذا عن المعنى اللغوي لهذه اللفظة، لفظة الرقيب. فيا ترى ما معنى هذا الاسم في حق الله جل جلاله. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، سورة النساء آية 1. يقول: يعني بذلك تعالى ذكره إن الله لم يزل عليكم رقيبا، ويعني بقوله عليكم على الناس الذين قال لهم جل ثناؤه: يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال: ويعني بقوله رقيبا حفيظا محصيا عليكم أعمالكم، محصيا عليكم أعمالكم. كما قلت لكم من قبل: انتبه يا عبد الله، فأنت من تسطر كتاب أعمالك بنفسك، فأنت من تملي على الملك كتابة كتابك، لأن الملك يكتب ما صدر منك وما بدر عنك، إذن أنت من تمليه. ولذا قال عز من قائل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يبقى تقرأ ايش؟ كتابك. تقرأ كتابك أنت، فيه أعمالك أنت، فيه أقوالك أنت، فيه حركاتك أنت، فيه اللحظات، فيه الخطرات، فيه اللفظات، فيه الخطوات. يا رب سلم سلم. لذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا تخطن بيمينك إلا شيئا تحب في القيامة أن تراه. ما تكتبه بيدك يكتب في صحيفتك، ويقرأ على رؤوس الأشهاد يوم العرض على خالق السماء والأرض. فانتبه، انتبه، انتبه إذا تكلمت، انتبه إذا سكت، انتبه إذا فعلت، انتبه إذا تحركت، انتبه إذا سكنت. أنفاسك معدودة، خطواتك محسوبة، أقوالك منسوخة، وأعمالك كذلك. يا عبادي إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عجز حديث قدسي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. إذن لابد أن تنتبه، لابد أن تحفظ الخطرات واللحظات واللفظات والخطوات. الخطرات خطرات قلبك، لابد أن تكون طيبة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يجب أن تكون جميلة، إن الله جميل يحب الجمال. فإياك والمداهنة، إياك والتلون، إياك والبغضاء، إياك والحسد، إياك إياك إياك، لأن ربك جل جلاله قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاحفظ خطراتك، اجعل الخطرات في سبيل ربك، في خدمة دينك، في نصرة سنة نبيك، في توصيل الخير للغير، في الشفقة والرحمة. اجعل الخطرات أعمال الإيمان حتى تسلم. احفظ لحظاتك، النظرات، إلى ما تنظر؟ النظرة محسوبة عليك. اعلم أن نظر ربك إليك أقرب من نظرك للمنظور إليه، فعظم ربك الذي قال يعلم خائنة الأعين. خائنة الأعين أي التفاته منك لمحرم بطرف العين، بحيث لا يراك المخلوق بجوارك. فإن رآك استغفرت، اعلم أن الله يعلمها، الله يعلمها، يعلم هذه النظرة المحرمة. فلابد أن تحفظ النظرات وتراقب رب البريات جل جلاله. احفظ اللفظات، اللسان يا إخوة، اللسان، إن حفظت لله لسانك وحفظت لله فرجك ضمن لك النبي الجنة عند ربك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ضمن الله الجنة لمن حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه، اللسان والفرج. احفظ اللسان، لا تطلق لسانك في الحرام، بل اجعل لسانك رطبا من ذكر الله، لأن الذكر حياة والغفلة موت. انظر إلى حالك مع ذكر ربك، فهو علامة حياتك أو موتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم مثل الذي يذكر ربه، والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. قضية مفروغ منها. فانظر إلى حال اللسان مع الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فكيف حالك مع الذكر؟ هذا سؤال. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو، ومن لم يكن سكوته عبرة فهو سهو، ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو لغو. بين لغو وسهو ولهو يضيع الإنسان ضياع. فاللسان إن لم ينطق بالحكمة إذن كل ما ينطق به لغو. ومن صفات أهل الإيمان في صدر سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يبقى لابد أن تنزه اللسان من اللغو، وعليك أن تنطق بالحكمة، إما ذاكرا لربك أو قارئا لكتابه أو أميرا بمعروف أو ناهيا عن منكر أو مصلحا لذات البين أو ساعيا بالخير بالقول أو مسبحا مكبرا مهللا فاجعل لسانك رطبا من ذكر ربك جل جلاله. عجيب أمرك أيها الإنسان، ربك العظيم يقول لك فاذكروني أذكركم، فكيف لم تنتبه؟ كيف لم تنتبه؟ يذكرك ربك؟ نعم، إن حققت ذكره ذكرك في الملأ الأعلى، فيعرفك جبريل وميكائيل ويثني عليك ربك جل جلاله، فاذكروني أذكركم. بعض الناس إذا ذكرتهم بالله يعادونك وينقلب عليك ويحاربونك، إن قلت له يا فلان اتق الله مشكلة، كيف تقول لاتق الله يا فلان الله يهديك، كأنها سبة. قل اللهم ارزقنا التقوى، قل نسأل الله الهداية والثبات عليها. فاذكروني أذكركم، فاحفظ اللسان، احفظ اللفظات، احفظ الخطوات، فلا تسعى إلا إلى خير، ولا تتحرك بقدميك إلا إلى طاعة، لأن الخطوات مكتوبة، فانتبه. إذن معنى كلمة رقيبا في سورة النساء حفيظا محصيا عليكم أعمالكم، متفقدا رعايتكم حرمة أرحامكم. يا الله، رعايتكم حرمة أرحامكم. الآية تقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فلابد أن ترعى حرمة الرحم، لأن الله يتفقد عليك ذلك. الرحم قسمان، خاصة وعامة. خاصة بنو قرابتك بسبب الدم، النسب، المصاهرة إلى آخره، هؤلاء جميعا لهم حقوق عليك، وأنتم في دول الغربة هذه ونحن نستقبل رمضان، كيف حالك مع صلتهم؟ من له أم أو أب ألا تعلم أن شوقها وحنينها إليك يدمي قلبها ويدمع عينها؟ ألا تستحق منك اتصالا يرقق قلبها يذهب بعضا من حنينها قبيل رمضان؟ فاتصل بأقاربك إن عجزت عن السفر له، اتصل. الآن ينزل الغيث، فنسأل الله من فضله وأن يفرج الكرب عن المكروبين وأن يفك أسر المأسورين وأن ينصر هذا الدين، اللهم آمين. صلة الأرحام بالرحم الخاصة، الأم، الأب، الأخ، الأخت، العم، العمة، الخال، الخالة، أقاربك، أصهارك. وهناك الرحم العامة، كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو من رحمك وله حقوق عليك، فلابد أن تصل. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أو كما قال النبي. المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، وشبك النبي بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وسيلة دعوية تقريبية حتى يصل المعنى والمفهوم. شبك بين أصابعه، فالنبي ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه. إذن الله رقيب على رعايتك حرمة الرحم، فالله تعالى خلق الرحم واشتق لها اسما من اسمه جل جلاله فهو الرحمن، وتعلقت الرحم واستغاثت بربها، استغاثت من القطيعة، فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: رضيت يا رب، رضيت يا رب. أصل من وصلك، نعم، بالهداية، بالتوفيق، بالتثبيت على الحق. أقطع من قطعك بمحك البركة ونزعها من بدن، من مال، من زوجة، من ولد، من تعسير الأمور والتضييق والعقوبات، نسأل الله السلام. لذلك كثيرا عندما يأتي من يسأل اضطراب الأحوال أقول: انظر في صلة الأرحام، لعلك أوتيت من قبل هذا الباب وأنت لا تدري، لأن الرب قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت يا رب. فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، نسأل الله السلام. لعلك قاطع لرحم المسلمين، لعلك تصد عن السبيل بتنفير الناس عن الدعاء والمصلحين وأهل العلم وأهل الحق، تشغب على هذا وتشنع على هذا وتتهم هذا وتكثر من اللغو، فانتبه، وهو من رحمك لابد أن تكثر سواده وأن تعينه على تبليغ كتاب ربه وسنة نبيه وتعبيد الناس لربهم جل جلاله، فلابد أن أنتبه وأن تنتبه. قال: متفقدا رعايتكم حرمة أرحامكم وصلتكم إياها وقطعكموها وتضييعكم حرمتها. قال هذا ابن جرير الطبري في تفسيره في أول سورة النساء. وقال الله تعالى في الأحزاب: وكان الله على كل شيء رقيبا، وكان الله على كل شيء، ما أحل لك وحرم عليك وغير ذلك من الأشياء كلها حفيظا، لا يعزب عنه علم شيء من ذلك، الله أكبر، ولا يؤوده حفظ ذلك كله. يقول ابن جرير: حدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة رضي الله عنه في قول الله تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا، قال: أي حفيظا. وقال غيره: الرقيب المراعي أحوال المرقوب، الحافظ له جملة وتفصيلا، المحصي لجميع أحواله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل: علي رقيب. الرقيب هو الله. عجيب أمر الإنسان، قد يستحي من المخلوق أن يراه على مخالفة، ولا يستحي من الخالق جل جلاله. وإذا قال العلماء: وبداية المراقبة علم القلب بقرب الرب جل جلاله. علم القلب بقرب الرب. ترى حققت هذه العبادة، تراك عظمت ربك في شأنك كله، في قولك، في صمتك، في نظراتك. انظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث المتفق على صحته من حديث جرير بن عبد الله البجلي. يقول جرير: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني والقمر بدر، أي كما تقولون في ليلة 14 اكتمل القمر، فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الآية. لماذا ذكرت لك هذا الحديث؟ لأعلم نفسي وإياك أن النظرة لابد أن تكون اعتبارا. النبي نظر إلى القمر في ليلة البدر. كم مرة نظرنا إلى القمر؟ قمر اليوم الذي أصبح للعشاق في الحرام يتغنون به، ويرسل بعضهم إلى بعض رسائل العشق والغرام المحرم عبر هذا المخلوق المسبح لله رب العالمين. نسهر مع القمر، وهناك من يغنون للقمر ويبكون مع القمر في الحرام، دمعة تقود إلى عقوبة ويتوعد صاحبها بالنار إن لم يتب إلى ربه، وهناك دمعة تقود إلى الجنة من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر النبي ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا، فاضت. والله يا إخوة لا تسمى العين عينا إلا لأنها نضاحة بالدمع، فإن لم تنضح فاعلم أنه ليس لك عين، فابحث لك عن عين. العين الجامدة لا تعد عينا، لذا استعاذ النبي من شر العين التي لا تدمع. وفي حديث بين فقال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. دمعة تقود إلى الجنة، نعم، لأنها من خشية الله، دمعة دمعة. لذا كان بعض الصالحين إن بكى من خشية الله يمسح بدموعه وجهه ويقول: لأنني علمت أن الرب جل جلاله لا يعذب وجها بكى من خشيته. الله أكبر. ويقصد هذا الحديث: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. لذا لا تعجب إذا قرأت عن حال السلف عند سماع آية الرحمة يبكون، وعند سماع آية العذاب يبكون. هنا يبكون شوقا إلى الجنة، وهنا يبكون خشية من النار. هذه الدمعة المنجية تنجيك من عذاب ربك، وهناك دمعة في باطن يسمع الغناء فيبكي يتأثر، لأن المغني أو المغنية ضربت على أوتار قلبه فذكرته بمعشوقته أو محبوبته العشق المحرم، فبكى شوقا إلى محبوبته دمعة ولكنها خرجت في باطن. القمر، النبي نظر إلى القمر وعلم الأمة كيف تكون النظرة، إنها نظرة تقود إلى الجنة. فلما نظر النبي إلى القمر في ليلة صافية لا غيم ولا سحب، والقمر كان بدرا منيرا، انتقل النبي بالأمة نقلة إيمانية تعلمنا كيف تكون النظرة اعتبارا. فقال لأصحابه: إنكم سترون ربكم. شوف النقلة، نقلة عجيبة، نقلة إيمانية في مسألة عقدية ضل فيها من الفرق الضالة الكثيرون كالجهمية والمعتزلة والإباضية وغيرهم من فرق الضلال الذين منعوا رؤية الرب جل جلاله، وهي ثابتة بالكتاب والسنة لأهل الإيمان يوم القيامة، وهذا منهج أهل الحق. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال المفسرون: الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وبين من أشد عذاب الكافرين إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بمفهوم المخالفة يبقى أهل الإيمان لا يحجبون، يرون وينظرون إلى وجه الله الكريم. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين، اللهم آمين. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، أي كما أنكم ترون القمر ظاهرا واضحا لا يحول بينكم وبين رؤيته غيم ولا هناك ازدحام، فكذلك سترون وجه ربكم جل جلاله. وليس تشبيه المرء بالمرء، أي تشبيه الرب بالقمر، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون، أي لا يوجد هناك ازدحام يغيب عنكم الرؤية، لا تضامون في رؤيته. هذه النظرة التي فيها اعتبار تقود إلى ماذا؟ إلى عمل. لماذا؟ لأنه لفت انتباهك إلى عبادة اسمها المراقبة. النظر راقب الرب، فكانت النظرات اعتبارا، فلما كانت النظرات اعتبارا قادت إلى عمل. لذا قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فإن استطعتم، أي إن استطعتم إبعاد جميع الأسباب التي تؤدي إلى الكسل من نوم أو من ملاهي تشغلكم عن عبادة ربكم، فابتعدوا عن جميع العلائق هذه، ابتعدوا عنها وحققوا العبودية لله رب العالمين. قال المهلب عن ابن بطال: والمقصود صلاة الصبح وصلاة العصر وفي جماعة. الله أكبر، فأين المسلمون في صلاة الصبح؟ هذا هو السؤال. وأين هم في صلاة العصر؟ لماذا الصبح والعصر؟ قال العلماء لأنهما الصلاتان اللتان تجتمع فيهما ملائكة الرحمن. فيكم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار، صنف من الملائكة ينزلون في صلاة الصبح، يصلون معنا الصبح في جماعة ويمكثون فينا، فيصلون معنا الظهر في جماعة ويمكثون فينا، ويصلون معنا العصر، وفي صلاة العصر ينزل مجموعة ثانية من الملائكة فيجتمعون مع هؤلاء في صلاة العصر. فإذا فرغ الإمام من صلاة العصر صعد الذين أصبحوا فينا بأعمالنا إلى ربنا جل جلاله. الله أكبر. طب حضرتك ما حضرتش الصبح، ما كتبش اسمك، غياب إلا لعذر، ما حضرتش الظهر لم يكتب اسمك، ما حضرتش العصر لم يكتب اسمك، ما الذي شغلك؟ والنبي يقول فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. صلاة الجماعة يا إخوة، صلاة الجماعة. لو علمنا ما في الصف الأول والجماعة من الخير والفضل لأتينا إلى صلاة الجماعة حبوا حبوا. قرأت خبرا لرجل مبتور اليدين والقدمين بيسأل سؤالا لأحد العلماء، إن لم أجد من يقوم على تهيئتي للصلاة من وضوء أو عجزت عن تيمم فكيف أقوم الليل؟ يسأل عن قيام الليل، كيف يتوضأ إن لم يجد من يوضئه، ما عندوش إيدين ولا رجلين؟ فعندها يجب أن تعلم أن المرض في القلب وليس في الجوارح. لذا قال تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عندي صحة وعندي قوة وعندي شباب، بل والكثيرون عندهم السيارات وعندهم الأموال. عجيب أمرك أيها الإنسان، إن شعرت بالسمنة قد تقف بالساعتين والثلاث على جهاز رياضي وتصبر حتى تخفف شحومك وتستكثر دقائق معدودة لتخفف من ذنوبك في الصلوات. يروح يعمل رياضة، يجري ساعات. والعجيب يأتيك بالنصوص، حافظ النصوص هنا، المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. طيب القوة في الرياضة فقط ولا القوة في العبادة، القوة في الطاعة، القوة في الاقتصاد، القوة في شؤون الحياة كلها في دين ودنيا؟ طب فينك أنت في الصلوات؟ فينك في الطاعات؟ فينك في الجماعات؟ فينك في الجمع؟ فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وقرأ قول ربه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، أي في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. إخوة الإيمان والإسلام، نظرة اعتبار قادت لعمل، فأين نحن من هذه المراقبة؟ أين أنا وأين أنت من هذه المراقبة؟ فالله جل جلاله هو الرقيب المراعي أحوال المرقوب، الحافظ له جملة وتفصيلا، المحصي لجميع أحواله، يحصي عليك كل شيء. وذلك راجع إلى العلم والمشاهدة، وهو الإدراك والإحصاء، وهو عد ما يدق ويجل من أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وسائر أحواله وتصرفاته، ومراعاة وجوده وعدمه وحياته وموته. الله أكبر. لذا أمر الله أشرف خلقه وخليله محمدا فقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما حد صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. حياتك لابد أن تكون لله، موتك لابد أن يكون لله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمون. والفتنة لا تؤمن على الحي، فلذا لابد أن تتأسى بنبيك الذي كان يكسر في سجوده من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب. فهو إذن يتضمن صفات الذات بمتعلقات مخصوصة من الأفعال. وفي النونية يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ، كيف بالأفعال والأركان. وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ، على خاطرة قلبك وعلى نظرة عينك، يقول: فكيف بالأفعال والأركان؟ فانتبه. وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. سبحانه من إله عظيم. هذا الإله يعصى؟ فوا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل شيء آية تدل على أنه واحد جل جلاله. من أجمل ما قرأ من أبيات توضح الآيات قول من قال: الكون مشحون بآيات، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا عالما بالطب من أرداك. شوف الطبيب اللي بيطبب ويعالج العلل والأمراض، عندما يصاب بالداء والعلة والمرض من أعياه؟ إنه الله. ده طبيب. نعم. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا عالما بالطب من أرداك. كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. فلان عنده صحة وقوة، ما في علة ولا مرض، فجأة مات. مات. نعم. كان جالس معنا مات. تقول الزوجة: جاء من عمله في صحة ونشاط، أعددت له طعام الغداء، جلس بجوارنا يلاعب أطفاله ويتناول طعامه، ثم طلب كوبا من الشاي ودخل ليستريح قليلا حتى أعد له كوب الشاي. أعددت له الشاي، دخلت إلى حجرته: يا فلان قم اشرب الشاي. فإذا بي قد مات. مات من غير علة، من غير داء. كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. وكل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عفاك معلول بعلة لا دواء لها. فجأة من الله عليه ورفع الحرج عنه، ذهبت علته وذهب مرضه الذي حار فيه أطباء الدنيا. من الذي شفاه؟ إنه القائل وإذا مرضت فهو يشفين. كل البصير وكان يحضر حفرة فهوى بها. من الذي أهواك؟ الله يا إخوة، حدثت معي، كنت في زيارة أخ دعانا بعد صلاة العشاء، يسكن في الطابق الخامس أو السادس، وكان في ظلام الليل والمصباح غير مضيء، خرب كما يقول الألمان كبوت. صاحب البيت يمشي أمامي وأخوه خلفي، من خلفي يقول يا شيخ انتبه في الطابق الثاني فيه سلم مكسور، حاسب على الخطوات. والله عبرت أنا بسلام وسقط من خلفي صاحب الدار في السلم المكسور، وهو البصير ببيته وأنا لا علم لي بالبيت. كل البصير وكان يحضر حفرة فهوى بها. من الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من ذا يقود خطاك؟ اسأل الأعمى كده اللي ماشي في الطريق ده بين السيارات بين زحام الناس ماشي، من يقود الخطوات؟ إنه رب البريات جل جلاله. كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من الذي يرعاك؟ وكل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، من الذي أبكاك؟ وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين فرث ودم، من الذي صفاك؟ من الذي صفاك؟ ذاك هو الله، إن لم تكن تراه فإنه يراك. إخوة الإيمان والإسلام، إلهنا عظيم، إلهنا رقيب، إلهنا سميع، إلهنا بصير، فعظموه، عظموه في أقوالكم، في أعمالكم، في حركاتكم، في سكناتكم، إنه الرقيب جل في علاه. ورد هذا الاسم الرقيب في القرآن الكريم في 3 مرات، الأولى على مائدة سورة النساء الآية رقم 1 وقرأناها على سمعكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الموضع الثاني على مائدة المائدة قال تعالى عن نبيه عيسى عليه السلام، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. سبحانه. المرة الثالثة على مائدة الأحزاب قال الله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. سبحانه. كانت هذه وقفتنا الأولى بين يدي هذه العبادة العظيمة، عبادة المراقبة. إن تدبرت معنى اسم ربك الرقيب حتما سوف تنضبط، حتما سوف تحقق هذه العبادة، عبادة المراقبة. هذا الاسم العظيم الإيمان به له ثمرات. ترى ما ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب؟ هذا السؤال نجيب عليه إن شاء الله، إن قدر بقاء وكان لقاء، فانتظرونا إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.